الكافر والجديد في القاتل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا حقيقة الوضع. في الأمر الأول من هذه المقدمة، أو في المبحث الأول من هذه المقدمة، هل إن دلالة اللفظ على معناه دلالة ذاتية، يعني دلالة ذاتية بالطبع بنحو يكون مجرد سماع اللفظ يكون هذا علة تامة لانتقال الذهن إلى معنى اللفظ؟ فإذا هل هي الدلالة، هل إن الدلالة دلالة ذاتية أم لا هي دلالة جعلية؟ دلالة جعلية بالوضع، يعني تحتاج إلى وضع واضع، تحتاج إلى معتبر، إلى اعتبار معتبر. طبعا الكلام في أن دلالة اللفظ على معناه دلالة ذاتية بالطبع، يعني هذا واضح البطلان بالوجدان، لأنه يلزم من ذلك أن يعرف كل أحد هذه الدلالة الذاتية. مش أنتم عطوله علة تامة؟ فلابد أن يعرف كل أحد هذه الدلالة الذاتية بين اللفظ والمعنى. لما بتلتزموا أن الدلالة ذاتية بالطبع، يعني بنحو يكون مجرد سماع اللفظ يكون علة تامة لانتقال الذهن إلى معناه، فحينئذ كما ذكرت أنه يلزم من ذلك أن يعرف كل أحد هذه الدلالة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وأن ينسبق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند كل شخص حتى الجاهل بالوضع. فرض ما دلالة ذاتية، هذا لازم باطل. إذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل. قال المصنف رحمه الله: لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية، كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار. الواسطة شو هي هون؟ إثباتية. واسطة إثباتية، لأن هذا علة للعلم بوجود الشيء، فالواسطة هنا إثباتية. وبالنسبة للنحو الرابع من أنحاء الواسطة الثبوتية، لما ذكرت في المثال أن التحيز يعرض الأبيض بواسطة في الجسم، الأبيض يعني اللون، لون الأبيض عرفته كيف، وهو عرض من الأعراض، عرض محسوس، فمن مقولة الكيف أحد المقولات 9، فالأبيض يعني اللون، عرفت كيف؟ هو نعم ما سمعت. أحسنت. إيه صح. لا، الأبيض يعني اللون، يراد من الأبيض اللون، بيخلوها بدلكم وضيفوها كملاحظة عندكم بأوراقكم على كل حال. يقول وإن توهم ذلك بعضهم على أنه شو على أن الدلالة ذاتية، لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، مع أن الفارسي مثلا عليكم السلام الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم. إذا كان الدلالة ذاتية الفارسي جاهل بالوضع، فلابد ماذا أن يعلم أن عفوا فلابد أن ينتقل ذهنه إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ. ما الفرق إنها دلالة ذاتية هل الثاني، مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها ولا غير العربية من دون تعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات، غير الفارسي أيضا لا يفهم الفارسية، عرفتوا كيف؟ ولا يفهم الهندية ولا يفهم كذا، وما شاء الله، وهذا واضح. وكذلك العكس، يعني غير الفارسي بالنسبة فيه إلى الألفاظ الفارسية. ثم قال وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من الواضع، إلا بالجعل وماذا والتخصيص من واضع، بأن يخصص هذا اللفظ مثلا بهذا المعنى أو يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ بمعانيها. لكن هنا قال المصنف ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية. تقدم معكم في المنطق في مبحث الدلالة أنه إذا كانت الملازمة بين الشيئين فتنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية هي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح. طبعا الاصطلاح مأخوذ من الصلح، يعني لتصالح جماعة وتسالمهم واتفاقهم على أمر ما. فالدلالة الوضعية فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما ماذا يكون دليلا على وجود الآخر أو الثاني. فالإنسان إذا علم بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال كاللفظ مثلا، لأنه قد يكون الدال غير لفظ، واضح؟ من هنا قسمت الدلالة الوضعية إلى قسمين، دلالة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. فإذا إذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال فحينئذ ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول، كما ذكرت لكم أن الدال قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. فإذا كان الدال الموضوع لفظا كما فيما نحن فيه فيعبر عنه بالدلالة الوضعية اللفظية، وقد يكون الدال غير لفظ مثل إشارات السير، إشارات المرور، الخطوط، النقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. هذا كله ذكره في المنطق فليراجع، يعبر عن هذه الدلالة، لأن الدال غير لفظ يقال لها الدلالة الوضعية غير اللفظية. ثم في المبحث الثاني من هذه المقدمة يبحث المصنف رحمه الله عن شخص الواضع، من هو هذا الواضع؟ يعني الكلام مش بس باللغة العربية، في كل لغة من لغات الناس، من هذا الواضع؟ اختلف في ذلك، منهم من قال بأن الواضع شخص واحد أو جماعة، شخص واحد أو جماعة، وبعد ذلك البشر يتبعونه، هذا الكلام هذا الكلام أنه يكون الواضع شخص واحد أو جماعة. طبعا المصنف تعرض إلى شخص واحد، ذكر شخص واحد، علما أن الذين ذكروا ذلك قالوا واحدا أو جماعة، فما في فرق يعني، بس حبيت أني أضيف عبارة جماعة. هذا القول يعني باطل، لأنه هذا الشخص الواحد حتى الجماعة المحصورين يعني لا يمكن، هؤلاء يعني الشخص الواحد أو جماعة محصورين، ولا يمكن له أو لهم أن يحيطوا بتمام ألفاظ لغة واحدة، طبعا بنحو الدفعة وفي زمان واحد، هذا عادة مستحيل، عادة مش عملوا العقل، لا عادة مستحيلة. بعد ذلك بناء على أن الوضع كان تدريجيا، ما أن وضع هذا الشخص أو هؤلاء الجماعة وضعوا دفعة واحدة في زمان واحد، لا خل الوضع تدريجي، فعلا هو هيك، وفعلا هيك الوضع كان تدريجيا ليس دفعة، والحاجة كانت قليلة، يعني حتى نقول والله كم هائل من الألفاظ، فهذا يستحيل عادة على شخص واحد أو على جماعة محصورين، لا لا بنحو الدفعة، لا 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 لم يكن دفعة، كان تدريجيا وليس دفعة حتى تكون يستحيل عادة، ما في مانع نحو إعجاز نحو شيء يحصل له يعني. الوضع كان تدريجي، كان تدريجيا، بعد الذي يساعدنا أن الحاجة إلى الألفاظ كانت قليلة، حاجة إلى وضع الألفاظ كانت قليلة، يعني قديش كان في معاني لهذه الألفاظ، مش هالمعاني الكثير، مش مثل العصر ما شاء الله، ترى كل ما يحصل تكامل وتطور وتغيير وتبديل، كلما تتسع دائرة اللغة وأوضاعها، من البداية شو كان فيه؟ يعني الحاجة كانت قليلة إلى وضع ألفاظ بإزاء معان لها، فمن هنا كانت سعة دائرة الوضع وضيق دائرة الوضع تابعان لماذا؟ لما تابعان؟ تابعان لمقدار الحاجة إلى التعبير عن المراد سعة وضيقا، قديش في حاجة. ولذلك ترى أن الحاجة الموجودة عند أهل القرى فيما يتعلق بالتفاهم والتخاطب قليلة بلحاظ أهل المدن حتى في عصرنا. واضح؟ لا بيعني الحاسوب وتوابعه، لا بيعني السيارة وملحقاتها، ما شاء الله. فقديش في كثير من الألفاظ لا يعلمون بوضعها ما بيأثر عنهم، ليست في مورد حاجة لهم. طيب لو قلنا بأن الوضع واحد أو جماعة محصورين وأن الوضع كان تدريجيا والحاجة كانت أول الوضع قليلة إلى وضع ألفاظ بإزاء معانيها أو معاني لها، لا بأس هذا، لا بأس. والفعل أن الوضع هكذا حصل، بس إنه هناك وضع واحد، هناك جماعة محصورين وضعوا في هذا التاريخ، لم يكن لنا شيء من هذا، لم نجد فيه التواريخ لضبط هذا المتصدي للوضع أو لضبط هؤلاء الجماعة المحصورين الذين تصدوا للوضع، لم نجد في التاريخ عينا ولا أثرا. بعض وجدت عبارة يقول إن الواضع للغة العربية واحد، كان عم يقول إنه يعرب بالقحطان. هذا أمر يا إخوان في غاية الأهمية، هذا من أكبر الخدمات للبشر، هذا من الوقائع المهمة. ترى إنه التاريخ لم يتعرض للمتصدي للوضع سواء كان واحدا أم جماعة محصورين، لم يتعرض لذكره، لم نجد في التواريخ عينا ولا أثرا. فإذا هذا القول ليس بصحيح. نعم. ما سمعت. والله
يقول أي نظرية هاي؟ شو اسمها النظرية هاي؟
هذه قال هي جماعة، لا هذا جايين، هذا بالنسبة لآدم سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هلا جاي الكلام ماشي الحال فيما يتعلق بآدم عليه السلام. آدم عليه السلام جاي الكلام شيخنا على أن آدم عليه السلام كلم الملائكة وكلمته وتكلم مع حواء وكلمهما الشيطان، يعني كان في حالة ألفاظ استعملت في معانيها، فهذا سيأتي أنه ما في مانع، يعني لا يبعد أن الله تعالى يكون قد ساعد الإنسان في بداية خلقه فألهمه الوضع، ألهمه الوضع يعني إما بالوحي منه كما الحال في آدم عليه السلام، إما بالوحي منه أو يعني هذا الإلهام ألهمه الله أن يضع، عفوا ألهمه الله نفس الوضع في البداية، نفس الوضع فطر عليه، فترى من غير التفات إلى أن هذا الأمر يكون مسبوقا بوضع واضع، فكان ينطلق من لسانه ألفاظ لمعاني خاصة، ما في مانع، يعني إلهام نفس الوضع. هذا ما يمكن أن يدافع به عن النائين المحقق النائين رحمه الله أنه في البداية، نعم بداية الخلق، فالله عز وجل ألهم آدم وحواء مثلا، ألهمهما وهداهما إلى النطق بمجموعة من الألفاظ وبتراكيب مختلفة، وأبدع ذلك مثلا في طبع حواء، فاستطاعت التفاهم بألفاظ لمعان خاصة. ما في مانع، هذا في بداية الخلق. فالله ألهم الوضع، فرق بين الله ألهم الوضع، هو إيش الإشكال عن الشيخ النعيم يقول أن الوضع هو الله تعالى، طبعا بنظرية خاصة له، هذه مش محل بحثنا، هي تأتي في الكفاية إن شاء الله. يقول بالنسبة للإلهام، إلهام إلهام الوضع، إلهام نفس الوضع. إجا الإشكال على أن الله تعالى ألهم البشر أن يضعوه، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يعني البيان ملكة. فصار الله تعالى الإنسان عليها، فسوف يستطيع البيان، فهو يخترع ألفاظا لمعاني الإنسان. فهذا الفرق بين ألهمه أن يضع وألهمه نفس الوضع، في فرق بين، وهذا ما يلتزم به الأعلام، أن الله تعالى ألهم البشر أن يضعوا، خلق الإنسان علمه البيان، ألهمه أن يضع، مش ألهمه نفس الوضع. نعم ممكن الالتزام، وهذا لا يبعد، إنه الإلهام إلهام نفس الوضع حصل في بداية الخلق. الله تعالى هدى آدم وحواء سلام الله عليهما، هداهما إلى النطق، غريزة من الغرائز صارت. فحينئذ لا مانع أن الله تعالى يبدع فيهما، في آدم وحواء عليهما السلام، الوضع من أنه من طباعهما، يعني زائد على ما فطرا عليه من ماذا؟ من القدرة على البيان، لا طبعا على الوضع في بداية الخلق، ما في منه. بعد ذلك هما انطلقا كما حصل لسائر البشر أيضا. فالله عز وجل في بداية الخلق لا مانع أن يساعد الإنسان ويهديه إلى النطق بمجموعة من الألفاظ بتراكيب وهيئات مختلفة، بحيث يسد حاجته ويستوفي أغراضه، وبذلك تكون اللغة الأولى قد تكونت بهذه الألفاظ القليلة المحدودة لمعاني خاصة محدودة. بعد ذلك يأتي نظام التبديل والتغيير والسعة والتكامل والتطوير، فحينئذ تتسع اللغة تبعا لماذا؟ لتجدد الحاجة وسعتها، كما هو حاصل في زماننا. يعني الآن لو بيجي هلا عرب الجاهلية الآن هم بيكتبون، كيف هو العرب ما عم نفهم عليهم، ما بيفهموا علينا مثلا، هذا كله تبع التطوير، تبع تكامل اللغة. على كل حال، فالأعلام ذهبوا أكثرهم إلى أن الوضع، عفوا، إلى أن لا الواضع لا أنه شخص واحد معين، ولا أنه جماعة محصورين معينين، ولا أن الواضع هو الله تعالى، لا، هذا الناس بحسب حاجتها بحسب مقاصدها فتخترع من أنفسها هذه الناس أو هؤلاء الناس يخترعون من أنفسهم ألفاظاً لمقاصدهم ولأغراضهم وهكذا على مرور الزمان تتسع دائرة ماذا ألفاظ اللغة لمعاني لها هذا هو الموجود أما واضع واحد معين جماعة معينين محصورين هذا
نعم
قال المصنف رحمه الله من الواضع ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات طبعا هذا كله عم بحكي بده يكتب في كل لغة من اللغات قيل إن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة طبعا أو جماعة محصورين وقيل وهذا باطل الكلام بينته بطلانه وقيل وهو الأقرب إلى الصواب وسيأتي إبطاله أيضا من المصنف رحمه الله وقيل وهو الأقرب إلى الصواب إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها يعني في الطبيعة البشرية هي علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان ملك فطر الله تعالى الإنسان عليه إن الطبيعة البشرية هذا هو الكلام الصحيح أو هذا القول هو القول الصحيح ما هو قيل عن في مقام نقل الأقوال سيد في مقام نقل الأقوال قيل كذا وقيل كذا هذا القيل الثاني هو الصحيح من هنا قال وهو الأقرب إلى الصواب
هذا رأي
الشرع إيه نعم رأي الأكثر إن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعة من الله تعالى فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم يعني عند أول نطقهم عند أول أمرهم يعني في أول نطقهم ترى الأطفال يصدرون ألفاظا لمعاني خاصة هذه الألفاظ غير موضوعة ولا مجهولة عند الكبار لا هذه أطفال سواء فيما يتلفظ به مع والدتي أو إذا احتاج الماء وما أشبه ذلك فنرى الأطفال في أول نطقهم في أول أمرهم يطلقون اللفظ ويريدون ماذا؟ يريدون معناه الذي في أذهانهم بحيث يكون مصطلحا لهم ولو أخذنا وضعنا العديد من الأطفال في مكان خاص به وجئناهم بعد مدة بعد فترة لوجدنا أنهم يتناغمون مع بعضهم البعض ويعبرون بتعابير بألفاظ أضحت مصطلحا لهم لمعامل خاصة في أذهانهم إيه موضوع في بين أصلا مش موجودة عند الكبار يعني لكن بالنتيجة إنه هذا أمر البيان فطر عليه الإنسان هذا ما يريد أن يصل إليه فإذا يقول فيتفاهم مع الآخرين الذين نعم فيخترع هذا الإنسان من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به هذا الإنسان يتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به يقول والآخرون كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم، وهكذا يأتي التطور، التبديل، التغيير، التكامل، السعة، تتسع دائرة اللغة وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة من الألفاظ، طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها، تكون لغة خاصة بهؤلاء القوم. لذلك عندنا اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة الهندية واللغة الباكستانية، ما شاء الله. حتى على الصعيد العرب ما شاء الله، مثلا خلي افترض تونسي يحكي معك انت لا تفهم عليه ولا هو بيفهم عليك مع انه عربي هو، عرفت كيف؟ وكذلك السوداني في مقابل، ترى انه حتى باللغه العربيه ما شاء الله شو صار فيه اوضاع.
اختلفت بيزوم الدوله سوريا
لا هي اختل لهجي شيء، وانه الوضع لكن تقليل كلمك نعم يستعملون بعض الفاظ مثلا في هذه القريه غير موجوده. على كل حال لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر، وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة، حتى قد تنبثق منها لغات أخرى. فعلا هذا اللي حصل، فيصبح لكل جماعة كما ذكرت لكم، السودان مش عرب، الجزائر مش عرب، التونسي مش عرب، سبحان الله صار عنده لغة خاصة فيه، فيقال لغة الجزائرية، اللغة التونسية، اللغة السودانية، اللغة اللبنانية أو الشامية. لاحظ حتى صار تفرقة، فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة. بالنسبة إنه وعلم آدم الأسماء كل هذا بعضهم أشكل، إنه فالله عز وجل هو الواضع ليس البشر كذا. أولا بالروايات تصير إنه بلحاظ حقائق الأشياء وأنفسها بغض النظر عن ذلك، تصرف الأسماء كلها بالحجج. الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وآله، أهل البيت عموما عليهم السلام، من هون بيجي بحث الأنوار وكذا. فالله عز وجل أرى آدم أرواحهم وكانت له القابلية، ترى أنه من هذا الباب فضل آدم على الملائكة، القابلية الموجودة في آدم لأن يستخلف الأرض، هذه ليست موجودة في الملائكة. يعني القابلية كاملة عند آدم عليه السلام لأن يكون خليفة في الأرض، بخلاف تركيبة الملائكة لا توجد فيها القابلية للاستخلاف في الأرض. على كل حال بغض النظر عن ذلك، قال هذا بحث على جنب وردوه الآخر، يعني ليس المراد أنه الله عز وجل يعني فضل آدم عليه السلام على الملائكة، أنه آدم بيعرف اللغات، يعني مش وجه كبير هذا، يعني عرفت كيف. طبعا هذا بحث في محلي، يعني حبيت أذكر أنه فيما يتعلق بروايات أهل البيت عليهم السلام. هلا على كل حال مش وجه تفضيل انه ادم تعلم اللغه يعني فصار افضل من يعني واضح هذه في امور. لاحظوا الاي بعد ذلك، ما انه نقتصر وعلم ادم الاسماء كلها. قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. فهذا امر غيبي خارج ماذا؟ عن معنى سماوي وعن معنى أرضي، عرفتوا كيف؟ فهذا لا سماوي ولا أرضي. واضح هذه إشارة إنه مش أسماء أسماء لغة. من هنا حينئذ يعني تحققت أفضلية آدم على الملائكة. طبعا هذا بحث يراجع تفسير الميزان من شاء، يمكن هي 30 من سورة البقرة. على كل حال ليس موضع بحثنا. ومما يدل وعليه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيصه به. هذه هي حقيقة الوضع. ماذا؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى. ومما يدل على اختيار القول الثاني، من هو القول الثاني الذي ذكر أنه أقرب إلى الصواب؟ واضح؟ هلا في ختام هذا البحث الثاني، ماذا يبطل القول الأول الذي قال بأن الواضع شخص واحد أو جماعة محصورين؟ ومما يدل على اختيار القول الثاني الذي قال عنه أنه الأقرب إلى الصواب في الواضع، أنه لو كان الواضع شخصا واحدا أو جماعة محصورين لنقل ذلك في تاريخ اللغات. مش بس هيك، وانتشر نظرا إلى هذه الخدمة الجليلة والمهمة الخطيرة الكبيرة فيما يتعلق باللغة. مع ذلك لم نرى في التواريخ عينا ولا أثرا لذلك. يقول لنقل ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغة واضعها. مش بس هيك، انتوا هلا لأنه ذهنكم مستأنس باللغة العربية، ها تعالوا للغات العالم ما عندهم مين الواضع لها. اللي ما عندهم معقول هكذا أمر مهم خطير، واقعة جليلة شأنها عظيم يهمل في كل التواريخ. معقول نحن العرب مش ملتفين وهم كل هلا كل اللغات مش موجود من واضعها؟ على كل حال، ثم قال المصمم بالنسبة للأمر الثالث أنه الوضع، قلنا حقيقة الوضع ما هو؟ حقيقة الوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيص اللفظ بهذا المعنى. مثلا المبحث الثالث من هذه المقدمة هو أن الوضع تعييني وتعيني. وضع تعييني، وهذا مر معكم في المنطق، واللي بذهني أنه في بحث اللفظ المنقول فيقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، راجع المنطق. على كل حال مرة يكون الوضع، فهمنا شو حقيقة الوضع، ها مرة بيكون الوضع بتعيين معين. هو الغالب في الأوضاع هكذا، الغالب في الأوضاع بتعيين معين. نعم، بتعيين معين. بجعل جاعل، بتخصيص مخصص. ترى هذا موجود عند أصحاب الفنون الذين يخترعون المفاهيم في مصطلحاتهم. اكتبوا هذا، أنا أمثل يجيبها من هون ومن هون، ما إنه فقط يعني هل عم بيسجل فقط هو بيقدر يستدرك هذا، أما الغير ما في يستدرك ولا راح يشيء عنه. فهذا لما بيكون بنحو وضع واضع، جعل جاعل بتعيين معين، مثل أصحاب الفنون الذين يخترعون المفاهيم في مصطلحاتهم المتعلقة بفنونهم. لاحظ كلمة الحاسوب، وين كان موجود حاسوب؟ هوليك عبروا عنه كمبيوتر ونحن عبرنا عنه شو حاسوب، وما شاء الله النتيجة هذه شغلة أشخاص معينين فيضعون هذه الألفاظ لهذه المعاني المستحدثة. واضح ولا لا؟ ونفس الشيء مثل ولي الطفل، واحد خلق له ولد، البي مش هو الواضع؟ نعم، قد يجي شخص آخر مثلا، يجي الجد وهو الذي يضع، يقول لا يا بي أنا ما بسمي له الطفل، ما بتجاوزك أبدا، أنت سميه. يعني هذا الجد أو المها واضع، أنتوا أسمائكم كلياتكم مين وضعها؟ إجوا جماعة خاصين وضعوها؟ أو هكذا تنقلتها الألسن؟ لا، بيك اللي وضع. أو مثلا أعطى الخيار لأبيه، يعني لجدك، فجدك الذي وضع اسمك. ما بيك واضح؟ فإذا هذا ولي الطفل أيضا واضع، هذا بتعيين معين يضع اسما لهذا الطفل. الوضع تعييني وتعيني. ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها، الأصل في هذه الدلالة أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، من جعل جعل، وضع واضع، من تخصيص مخصص، يعني يخصص اللفظ بهذا المعنى. هذه يا إخوان الدلالة اللفظية هي مثل ما ذكر في المنطق، راجعوا. طبعا أنا هلأ عم بنقول، بعدين بيمرق الشيء بالمنطق بيقولكم راجعوا. دلالة الألفاظ، الدلالة اللفظية ذكر في المنطق أنها الملازمة الوضعية بين اللفظ ومعناه عند من يعلم بالملازمة، عند من يعلم بالملازمة، الملازمة الوضعية بين اللفظ ومعناه عند من يعلم بالملازمة. المصنف رحمه الله في المنطق عرف الدلالة اللفظية هكذا، هي طبعا هي النتيجة اللي وصلها، هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم ماذا؟ بالمعنى المقصود به. لاحظ، هي دلالة، الدلالة اللفظية هكذا عرفها المصنف رحمه الله، هي كون اللفظ بحالة ينشأ من شو؟ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. طبعا هذا علم بالمعنى المقصود به، هذه ملازمة، صح ولا لا؟ هذه الملازمة يا إخوان ماذا؟ لابد شخص يكون يعلم بالملازمة. يقول إيه؟ الوضع تعييني وتعيني، واضح هذا؟ ثم إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، ويسمى الوضع حينئذ تعييميا، وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل. صح، اختصاص اللفظ بالمعنى، لكن هذا الاختصاص الحاصل، هذا الاختصاص من الكثرة والاشتهار في الاستعمال، ما فيه يعني لا بقصدي، لا بقصد الوضع لللفظ، لا لا أبدا، بمعنى أن كثرة الاستعمال في المعنى ولو بقرينة وعناية حتى يبلغ مرتبة ماذا؟ تستغني إرادة المعنى من اللفظ، تستغني عن أي عناية، نعم، وعن أي قرينة، فحينئذ يصلح اللفظ ماذا؟ لأداء المعنى بنفسه. لكن هذا لم يكن بوضع واضع، بجعل جاعل، بمخصص معين. هذا راجع في المنطق أيضا، التعيني، الوضع التعيني، ويسمى الوضع حين، وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل، هذا الاختصاص من الكثرة يعني والاشتهار في الاستعمال، لكن ما في قصد وضع اللفظ لهذا المعنى، لا ما في القصد، استعملوا مثل كانوا يستعملوا قبل، مثل لفظ حافل صار يستعمل للكريم، طب هذا تعيني، هذا تعييني، مثل شخص كانوا انه والله عنده لحية وحامل مصبحة كذا قديما أوائل الثورة، كانوا يقولوا له خبينه، هو لا، هذا شو تعيني، عرفتوا كيف؟ فبالنتيجة يعني كثرة الاستعمال في المعنى ولو بقرينة بعناية، لكن هذه الكثرة تبلغ مرتبة بحيث خلاص تستغني إرادة تستغني إرادة المعنى من اللفظ، تستغني عن ماذا؟ عن العناية والقرينة، فيصلح حينئذ اللفظ لأداء المعنى بنفسه، أبدا هو بنفسه خلاص يؤدي المعنى. من هنا قال الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه من اللفظ إلى المعنى، ويسمى الوضع حينئذ تعينيا ليس تعيينيا، تعينيا. ومن شاء فليراجع المنطق في اللفظ المنقول، يقول ينقسم إلى تعيين وتعيني. ثم قال المبحث الرابع من هذه المقدمة أقسام الوضع يأتي إن شاء الله تعالى.
الله يحفظك. الله يحفظك.